زي ما قلت لكم انه 70 أسبوعا، 70 أسبوع دولت قبل كده كان يقول مثلا 70 أسبوع أيام، معناها انه بيتكلم على وحدة اليوم اليوم. لكن 70 أسبوعا هنا مش بيتكلم على يوم، ولكن بيتكلم على وحدة تانية سبعية عبارة عن سبع. فهم المفسرين قالوا 70 في وحدة السبعة دي ب 490 بقى تقريبا، لان هم لما ضربوها 70 في 7 لو هيبقى رقم قصير قوي 490 سنة. ال 490 سنة دولت قالوا هيمشوا ازاي؟ ان ناس كتيرة كانت منتظرة مجيء ربنا يسوع المسيح. فبيقولوا من اول آية 25 امتى ابتدي حساب السبعين اسبوع دولت؟ من آية 25 يقول من خروج الامر لتجديد اورشليم. فقالوا في اوامر كتيرة صدرت من ملوك الفرس قالها الكتاب المقدس. اول واحد قالوا السنة الاولى لكورش كانت 536 قبل الميلاد في عزرة، ولكن ده كان بيخص بناء الهيكل. والتاني كان في السنة السادسة لملك داريوس الملك، كانت سنة 515 قبل الميلاد، وده كان بيخص برضو ببناء الهيكل وليس بتجديد أورشليم. التالت كان في السنة السابعة لملك أرتحشستا، ده كان سنة 457 في عزرة 7، وقتها ابتدى نحميا يقوم بعملية بناء السور سنة 444 ميلادية. آسف قبل الميلاد، معلش يعني عدولي لما تلاقوني قلت كده قبل الميلاد قبل الميلاد قلت اوكي، الواحد عشان متعود على ميلادية فبت قبل الميلاد. السبعين دول اتقسموا هو ازاي؟ قال 7 أسابيع و62 أسبوع وفي الآخر أسبوع. ففترة 7 أسابيع دي اللي هي حوالي 49 سنة، من سنة 457 قبل الميلاد لسنة 408 قبل الميلاد، وده اللي خلالها تم ترميم الأسوار وعمل المدينة اللي كانت موجودة. الفترة الثانية اللي هي 62 أسبوع حوالي 434 سنة، وديت من 408 بقى لسنة 26 قبل الميلاد. يعني أول ما ابتدينا 457 سبع سنين ل 408. الفترة الثانية اللي هي 62 أسبوع من 434 اللي هم 434 سنة اللي هم 408 ل 62 سنة. يقولوا كده هو ان هم اكتشفوا بعض الاخطاء في الحساب، ان المسيح في سنة 26 ميلادية كان عمره 30 سنة، ودي بداية خدمته. يعني في الحساب ان في 4 سنين من التقويم الميلادي كان في 4 سنين مفروض فرق يبتدي فيها المسيح، يعني المسيح اتولد في 4 قبل الميلاد، والمسيح ابتدى خدمته عن 26 ميلادية. فالنبوة دي بتحدد بالضبط ميعاد ميلاد المسيح وميعاد بداية خدمته. المعروف عنه ان هو ككاهن، والكاهن كان يبتدي خدمته في سن 30. يبقى ناخد من اول تجديد اورشليم اللي هو 7 سنين اللي هو 49 سنة، 7 أسابيع اللي هو 49 سنة، ونضيف عليهم 434 سنة بداية ظهور المسيح. أوكي؟ الفترة الثالثة اللي هي آخر فترة اللي هي أسبوع اللي هي حوالي 7 سنين، ويقولوا كده هو ينقسم إلى نصين، سنتين وتلت اللي هم الثلاث سنين بتوع إيه؟ خدمة المسيح. أوكي؟ آسف، ثلاث سنين ونص لخدمته، وبعد كده هو 62 أسبوع يبطل المسيح الذبيحة، لأن هو يكون الذبيحة الحقيقية بعد كده. فدي تقريبا الحسبة زي ما بعض الآباء بسطوها وحسبوها. في تفسير تانية بس مش عايز أخش لكم فيها. النص التاني اللي هما من الأسبوع اللي هما 30 ونص التانيين اللي هو 42 شهر اللي هو 1260 يوم، ودول المذكورين يقولوا كده ان هما دول المذكورين في سفر الرؤيا. طبعا تهتوا مش كده؟ أشكركم، أنا قلت لكم من الأول، أنا مش قلت كده، قلت لكم بلاش الحتة دي، محد سمع الكلام. نشكر الله، نشكر الله ان انتم ما فهمتوش حاجة. بسم الله والابن والروح القدس الاله واحد امين. احنا هناخد اخر جزء لينا، اخر ثلاث اصحاحات في السفر. برافو عليك دانيال. الاصحاح العاشر الاصحاح 12 هم في الحقيقة نبوة واحدة، والنبوة ديت بيبينها ربنا للكنيسة بقى، مش بالرموز قوي والعلامات، لأنه في النبوات اللي كانت قبل كده هو كان بيبين كل النبوات برموز وحيوانات. المرة دي الدنيا هتبقى واضحة أكتر شوي، ولكنه هنلاقيه بيحكيها كقصة. قصة هما ثلاث صحات صغيرين مش كبار قوي. ويقول كده هو انه دانيال شاف الرؤية دي بعد سنتين من عودة اليهود من السبي. وتبتدي الاحداث بتاعت الرؤية دي من اول زمن دانيال لغاية نهاية الايام، عشان كده هو بيعتبروها رؤية مستقبلية تتكلم عن المستقبل بدقة، يعني فيها تدقيق قوي للأحداث ويمكن بالأشخاص كمان. فيها جزء شرحناه فأنا هاخده بسرعة كده في دانيال 12، لكن هبتدي معاكم من أول 10 آسف في دانيال 11. أول حاجة إصحاح العاشر بيتكلم عن ظهور المسيح لدانيال وحوار مع الملائكة معاه، ودي من الظهورات للمسيح قبل التكسل، وهنقراها مع بعض ونشوف ازاي هي جميلة. الإصحاح الحداشر بيتكلم عن نبوات خاصة بين مملكة الجنوب اللي هي البطالسة اللي قلت لكم عنها، ومملكة الشمال والعلاقة ما بينهم، وازاي حاولوا يعملوا نوع من أنواع التزاوج ما بينهم. ابن ملك البطالسة ودى بنتهم تتجوز الامبراطور بتاع او الملك بتاع مملكة السلوكيين، وبعدين بتحصل مشكلة بيطلقها ويرجع لمراته، فمراته بتموته وتملك ابنه بعد كده هوت على المملكة اللي هي الشمالية. دي بيحكيها بالتفصيل في الاصحاح 11، فيعني هنقولها بس مش بالتفصيل قوي، وتنتهي بموت أنتيخوس اللي أنا كنت بقول لكم عليه، الشخصية أنتيخوس أبيفانيوس، الشخصية اللي اتكلمنا عنها. وفي الحقيقة هي نبوة واضحة جدا عن ضد المسيح، لأن اللي هو عمله أنتيخوس ده كان أصعب حاجة في حق شعب الله، وهو ده اللي هيجي يعمله بالضبط فينا، ربنا يحميكم، يعني ضد المسيح. الإصحاح ال 12 أحبائي سفر الرؤيا identical، يتكلم عن الرؤية أو بيتكلم بالضبط عن الضيقة العظيمة ونهاية الأزمنة. يعني اللي هيقرأ الإصحاح ال 12 كأنه بيقرأ سفر الرؤيا، حتى بعض التعبيرات هتلاقوها متشابهة جدا. نبتدي الإصحاح العاشر ويقول كده هو في السنة الثالثة لكورش ملك فارس،
كشف أمر دانيال الذي سمي باسم بلتشاسر. بلتشاسر ده كان اسمه بتاعه من أيام الايه السبي للمملكة اللي قبليه كان مين؟ بابل، أيام بابل. والأمر حق والجهاد عظيم، وفيه الأمر له معرفة الرؤية. في تلك الأولى أنا دانيال كنت نائحا 3 أسابيع أيام. خدت بالكم من حاجة؟ شفتوا بقى هنا واضحة، دي واضحة وبين، 3 أسابيع أيام مش أسابيع وسكت، فهنا بيتكلم على وحدة اليوم. لم أكل طعاما شهيا، ولم يدخل في فمي لحم ولا خمر، ولم أدهن حتى تمت 3 أسابيع أيام. ورينا أدي روح الصوم شكلها عاملة إزاي، إنسان في نوح وفي صوم ولم يدخل في فمه شيئا شهيا. وده يدينا مفهوم الصوم أحبائي. أنا عايز أصوم يبقى لازم أصوم كده، لكن هصوم وأنا بأكل كل اللي أنا عايزه، وأنا عايش كأني مبسوط، يعني مش حاسس أن أنا صوم. الكنيسة عمرها ما تيجي تقول لك اوعى ما تاكلش مش عارف ايه بومفريت، ولا ما تاكلش كل اللي انت عايزه، بس في الاخر انت صمت ولا ما صمتش؟ انت لنفسك، انت لنفسك، انت اللي بتبني روحك روحيا، وانت اللي بتبعد روحك عن الاحساس بالمسيح. اليوم الرابع 24 من الشهر الأول اسكنت على جانب النهر العظيم نهر دجلة، رفعت ونظرت إذا برجل لابس كتانا. كل ما هتلاقوا الكلمة دي تعرفوا أنه هو رب المجد يسوع له المجد. وحقواه منطقتان بذهب أفاز، وجسمه كالسبرجد، ووجهه كمنظر البرق، وعيناه كمصباحي نار، وذراعاه ورجلاه كعين النحاس المصقول، وصوت كلامه كصوت الجمهور. فرأيت أنا دانيال الرؤيا وحدي، والرجال الذين كانوا معي لم يروا الرؤيا، لكن وقع عليهم ارتعاد عظيم فهربوا ليختبئوا. فبقيت أنا وحدي ورأيت هذه الرؤيا العظيمة، ولم تبقى فيها قوة، ونظراتي تحولت فيا إلى فساد، ولم أضبط قوة، يعني انهار تماما، خارت قواه. ولما سمعت صوت كلامه كنت مسبخا على وجهي ووجهي إلى الأرض. عشان كده تلاقوا في القداس في لحظة التقديس تلاقوا كده هو تشم أسجده لله خوف ورعدة. ساعات استعجب على الشمس يبقوا واقفين جنبي على الهيكل وتلاقيه واقف كده، اقول له حبيبي اسجد، طلع من لهم بدراعي كده هو، تنزلوا تحت اسجدوا، اسجدوا لله بخوف ورعد. هو شاف رب المجد ليست صارت فيها قوة، بقاش فيها منفس. الظهور هنا هو للمسيح قبل التجسد، وتقريبا دي نفس الرؤية اللي شافها يوحنا الرائي لابس برضو كتان. لكن خلوا بالكم المنطقة اللي كان متمنطق بيها رب المجد يسوع كانت عند ثديين. أصل هنا هو الحقوين دايما رمز للإيه؟ استعداد، لا رمز للعمل. وكان المسيح جاي عشان يخلص البشرية ويعمل، لكن في الرؤية خلاص تم الفداء، المسيح جاي ليدين العالم. فهنا المسيح جاي يخلص العالم في رؤية دانيال، لكن في رؤية يوحنا نهاية الأيام في يوم الدينونة. الذهب الأفاز يقال إن هو من أفخر أنواع الذهب، ودائما الذهب يرمز إلى النقاوة، يرمز للسماء ويرمز للملك، لأن المسيح كان ملك الملوك ورب الأرباب. جسمه كالزبرجد، والزبرجد ده نوع من أنواع الحجارة يقال عنه هو شديد الصلابة جدا ولونه أخضر فاتح. والخضرة رمز للحياة. يقول كده هو في المزمور: الرب يرعاني، إلى ماء الراحة يوردني، وعلى سوري في مراع خضر وإلى ماء الراحة يورد. فالخضرة رمز للحياة الأبدية، ووجهه كمنظر البرق. خدوا بالكم، وجهه هنا رمز البرق. في رؤيا يوحنا يقول كده هو: وجهه يضيء كالشمس في قوتها. طب الفرق بين البرق والشمس؟ البرق في ايه؟ في قوة وفي فلاشنج كده هو، وفي بلاش كلمة عنف دي، في شدة شديدة. لكن الشمس مضيئة إلى الأبد، فكان ظهور المسيح وحلوله ثم يختفي، هيجي يتجسد على الأرض 3.5 سنين أو آسف يقعد معنا 33 سنة، وبعد كده هوت المسيح يصعد إلى السماء. يقول كمان انه عيناه كمصباحي نار. والعينين دايما، عينين الله هي الفاحصة للقلوب والكل، وتدخل الى اعماق وتخترقان استار الظلام. وكأن الله يفحص كل انسان. الله هو الوحيد اللي فحص قلبك. قول زي ما تقول واعمل زي ما تعمل، والناس تحكم عليك تقول عليك ده انت قديس، ده انت هايل، ده انت بتحضر، ده انت بتصلي، بيقولوا. لكن مين اللي شايف قلبك؟ هو ربنا، هو ربنا. النحاس المصقول في يديه ورجليه يشير للدينونة. فرب المجد يسوع هيدين العالم كله، هيدين إبليس وهيدينه بقوة صليبه. ورجلاه في سفر الرؤيا يقول كده: ورجلاه محاميتان في أتون، والنار متحد بالنار. والنحاس المتحد بالنار هنا هو رمز لاتحاد اللاهوت بالناسوت. لكن في الرؤيا دي ما كانش لسه رب المجد تجسد. يكمل كده هو في الرؤيا دي: وإذا بيد لمستني وأقامتني مرتجفا على ركبتي وعلى كف يدي، وقال لي: يا دانيال أيها الرجل المحبوب. كل مرة أفكركم بكلمة الرجل المحبوب دي، أنا عجباني قوي بصراحة قوي. مين اللي بيقول له؟ يا بختك يا عم، يا بختك يا عم، عقبالنا كده لما يتقلك أيها الرجل المحبوب. افهم الكلام الذي أكلمك به وقم على مقامك، لأني الآن أرسلت إليك. ولما تكلم معي بهذا الكلام قمت مرتعدا. فقال لي: لا تخف يا دانيال، لأني من اليوم الأول الذي فيه جعلت قلبك للفهم ولإذلال نفسك قدام إلهك سمع كلامك، وأنا أتيت لأجل كلامك. ورئيس مملكة فارس وقف مقابلي 21 يوما، وهوذا ميخائيل. بصوا الحتة دي مهمة قوي. واحد من الرؤساء الأولين جاء لإعانتي، وأنا أبقيت هناك عند ملوك فارس. خدوا بالكم اللي بيكلموا أنه الله أرسل جبرائيل من منظر المسيح، وقع دانيال، جبرائيل هو اللي قومه، اخطيب في التعبير، مش المسيح، لأن جبريل هو اللي كان بيكلمه. وقف قدام ملك فارس 21 يوم، وملك فارس رمز للشيطان. وأرسل الله ميخائيل رئيس جند الرب ليعينه في حربه مع الشيطان. وده اللي دايما ربنا بيعمله معنا في كل حربنا مع عدو الخير. الله يرسل ملائكته. يقول كده هو الكتاب: ملائك الرب حول خائفيه وينجيه. بس لما تطلبه، لما تطلب ربنا. عشان كده يقول في المزمور 90: ادعوني في وقت الضيق وانقذك فتمجدني. وأبقيت هنا عند ملوك وجئت لأفهمك ما يصيب شعبك في الأيام الأخيرة، لأن الرؤيا إلى أيام بعد، يعني تفضل إلى آخر الأيام هذه الرؤيا. فلما تكلم معي بمثل هذا الكلام جعلت وجهي إلى الأرض وصمت، وهوذا كشبه بني آدم لمس شفتي، ففتحت فمي وتكلمت وقلت الواقف أمامي: يا سيد، بالرؤيا انقلبت علي أوجاعي، فما ضبطت قوة، فكيف أستطيع عبد سيدي هذا اللي هو جبرائيل أن يتكلم مع سيدي؟ إزاي أنت قادر واقف تتكلم وأنا مش قادر أقف قدامه، وأنا في حالا لم تثبت في قوة ولم تبقى في نسمة؟ فعاد ولمسني كمنظر إنسان وقواني، كأن ربنا بيلمسه ويقويه، وقال لي: التخف أيها الرجل المحبوب، سلام لك، تشدد، تقوى. ولما كلمني تقويت وقلت ليتكلم سيدي لأنك قويتني. فقال: هل عرفت لماذا جئت إليك؟ فالآن ارجع وأحارب رئيس فارس. فجاب: خرجت هوذا رئيس اليونان يأتي، ولكن أخبرت بالمرسوم في كتاب الحق، ولا أحد يتمسك معي على هؤلاء إلا ميخائيل رئيسكم. فضلت مملكة فارس لغاية لما جت المملكة اليونانية، زي ما حكيت لكم بقى عشان ما نكررش الكلام تاني، ووقف وأبادوا هذه المملكة. النقطة بس اللي أنا عايز أقولها لكم، إزاي إن الله بيرسل ملاكه، يعني أرسل ميخائيل رئيس الملائكة هو يحارب معانا. وأجمل ما بنشوفه دايما في الأيقونات والصور القبطية الصحيحة، تلاقوا دايما القديسين لازم يكون في الصورة في ملائكة. لما ترجعوا للصور القديمة، مش اللي بتترسم، القديمة في الأديرة، وجم يشيلوا من عليها السواد كده هوت، لقوا في كل صورة فيها أحد القديسين أو الشهداء لازم يكون في ملائكة، لأنكم اوعوا كونوا فاكرين انه في انسان يقدر يستطيع ان يحتمل كل الالام اللي بتيجي على اي انسان شهيد. كنت في افتقاد عند حد، فبيقولوا لي: يا ابونا، احنا مش متخيلين ازاي الشهداء دول كانوا بيحتملوا. ده الواحد فينا لما بتشكوا دبوس ويعمل يقول ايه؟ بيصرخ، ولو صباعهم دوحس بتبقى كارثة. فكم وكم يكون العذابات اللي مروا بها هؤلاء القديسين، إلا إذا كان الله أعطاهم معونة وأعطاهم قوة. عشان كده أقول لكم أحبائي، أنه الإنسان اللي بيبقى واقف في حياته من النهاردة وباني علاقة بربنا، هو ده الإنسان اللي يقدر في وقت الضيق يبقى واقف زي استفانوس يقول له: يا أبتاه، لا تقم لهم هذه الخطية، لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون. ولكن الإنسان فينا اللي يبقى في حالة ضعف لما تيجي عليه الضيقة، زي مين؟ برافو عليكم، زي بطرس. بطرس كان قبل كده مع المسيح، ولكنه لأنه كان مش ماسك في ربنا كويس، لما جات عليه الضيقة وقف عمل إيه؟ قال لهم: معرفوش. بس لا، ده مش ياريت كده بس، ده لما اتقرص عليه سنة قال لهم ده لا هو، وسب ولعن وجاب قال كلام صعب قوي. هنا الفرق أحبائي، هنا الفرق ما بين استفانوس اللي وقف وقال: يا أبتاه، أو يا الله، لا تقم لهم هذه الخطية، لأنه عينيه شايفة. شايف ايه انت استفانوس؟ انا شايف السماء مفتوحة، شايف رب المجد. طب والطوبة اللي جاي في دماغك؟ معلش، ربنا يسامحهم، انا فرحان بحاجة تانية، انا فرحان بربنا، انا خلاص داخل. طب والناس اللي بتدينك وتكلم عليك، وفلان اللي مش بيحبك، وفلان بيعمل فيك مكيدة، ربنا يسامحه، ربنا يسامح، احنا رايحين السماء، سيبك. لكن الانسان اللي قلبه ما فيهوش المسيح، او مش بيصلي، او مش بيتوب صح، مش لاقي المعونة دي، مش لاقي السابورت ده، مش لاقي رئيس الملائكة اللي بيسنده، فممكن يقف ويسب ويلعن ويقول كذا وكذا وكذا وكذا. فهنا هو كان بيورينا ازاي ان الله بيرسل ملائكته لنصرة اولاد. الاصحاح 11 هجري فيه بسرعة كده هو لانه هو بالضبط بيتكلم فيه عن الافتيخوس بقى والقصة بتاعته لما ترجعوا له القصة بتاعته ازاي ان هو حاول الملك بتاع بطليموس دوت ان هو يجوز بنته لأفتيخوس وفعلا في الاول اتجوزته وبعد كده هو طلقته. هو بيقولها بطريقة حاكي القصة كلها يقول كده هو وفي السنة الاولى لداريوس المادي وقفت لأشدده وأقويه والآن أخبرك بالحق. ده مين اللي بيتكلم؟ جبرائيل. هو ذا ثلاثة ملوك أيضا يقومون في فارس والرابع يستغني بغنى أوفر في جميعهم حسب قوته بغناه يهيج الجميع على مملكة اليونانيين ويقوم ملك جبار. ده اللي هو مين؟ لا مش افتيخوس اللي قبليه ها اسكندر الأكبر ها. ويتسلط تسلطا عظيما ويفعل حسب إرادته وكقيامه تنكسر مملكته وتنقسم إلى رياح السماء الأربع ولا لعقبيه ولا حسب سلطانه الذي تسلط به. لما مات اسكندر الأكبر ما كانش في حد يخلفه فالأربع قوات بتوعه هم اللي قسموا المملكة عليهم وأخذوها. وبعد كده هو تبتدي يتكلم عن مملكة ملوك الشمال وملوك الجنوب والحروب اللي ما بينهم والمعاهدات اللي حاولوا ان هم يعملوها ما بينهم وانتهت في الاخر بالحرب ما بين المملكتين. انا عايز اخش معاكم في الاخر على اخر اصحاح في هذه الرؤية وهو اصحاح 12 ويسمى في الحقيقة إصحاح القيم العامة لأنه بيتكلم فيه عن ضد المسيح اللي هيأتي في نهاية الأيام ونهاية الأيام والقيامة وعن ملكوت الله. تعالوا ناخده بالراحة كده هو إصحاح صغنطوط 13 آية 13 آية الإصحاح 12 13 يقول في ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت. وفي ذلك الوقت ينجي شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر. سفر إيه؟ سفر الحياة. فاكرين كده هوت في آية بتقول كده هوت لأحد ملائكة الكنائس يقول له توب وإلا فإني سأمحو اسمك من سفر الحياة. وكأن ربنا بيقول لكل واحد فينا كده هوت إن كل واحد فينا اسمه كتب في سفر الحياة أول ما حضرتك مت مع المسيح في المعمودية وقمت القيامة ودي الولادة الثانية. الولادة الأولى جسدية والولادة الثانية روحية. يفضل اسمك مكتوب في السفر أسماءكم كلكم مكتوبة النهاردة في سفر الحياة ويفضل اسمك موجود لغاية آخر لحظة. إذا الإنسان عايش حياة توبة فعلا كل يوم أمام الله يفضل اسمه ثابت. هنخش فين بقى بعد كده هو الدرجات في بيت أبي منازل كتيرة ماشي. واحد يقول لك انا هقعد على السيت اف الباب على مش عارف ايه اوكي وناس هتقعد في الفيرست كلاس قدام خالص مش في الاكونومي اوكي. كل واحد حسب اعماله حسب اعمالك ومحبتك لربنا الله هيديك مكانه. لكن اسمك موجود ولازم يكون عندنا هذا الرجاء وعنينا فرحانة كده بالمبدأ ده. لكن الخوف الحقيقي انك انت تضيع الاسم دوت وتضيع اسمك من سفر الحياة وان الانسان ما يعيش حياة توبة. في آخر الأيام هي رمز لظهور الدجال اللي هتكون أيام ضيق. ويقول رب المجد كده: لو لم يقصر الرب هذه الأيام لم يخلص أحد. ربنا يحميكني ويحميكم وما تجيش علينا الأيام دي، ما تجيش علينا الأيام دي. ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت، وفي ذلك الوقت ينجي شعبك كل من يوجد مكتوبا في سفر الحياة. وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية، هؤلاء إلى العار للإزدراء الأبدي. دي القيامة العامة اللي ربنا دايما بيتكلم عنها ويتكلم ويقول كده هوت: تعالوا إلي مبارك أبرس الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني كنت جعان وكنت عيان وكنت مريض وكنت مسجون. قالوا له: إمتى ما شفناكش؟ قال لهم: كل ما فعلتم أحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. ويقول للملعين إيه؟ اذهبوا عني لا أعرفكم. هم دول بقى قالوا: ليه يا رب؟ احنا كنا كويسين وبنيجي الكنيسة مثلا. قلهم: بس عبادتكم كانت عبادة شكلية، كلام باللسان، لكن القلب مبتعد عني. هذا الشعب يخدمني بشفتي وأما قلبه. ودي أكتر حاجة بتحزن قلب الله. شوفوا في مواقف كتيرة من الكتاب المقدس ربنا كان بيأكد على الحتة دي. أحبائي، الله مدح المرأة اللي حطت اشمعنا، لأنها حطتهم من أعواد، حطتهم بقلبها، حطتهم وهي حابة أنها تقدم لربنا من كل اللي عندها وما بتدورش على مجد الناس، فمدحها ما بصش للي بيحطه بالكياس. ربنا بص على السامري الصالح، ما بصش على الكاهن ولا اللاوي. ليه؟ لأنه عمل عمل رحمة، ما بصش لا على دينه ولا على لونه ولا على جنسه ولا على أي حاجة، ولكن قدم حب مطلق لكل إنسان. فالهو ده. وربنا بص على مين تاني؟ على العشار، ما بصش على الفريسي، رجل الكتاب المقدس، رجل الطقس، لأنه كان طقسي قوي، مش بمعنى طقس، طقس جميل، وبدون طقس ما نعرفش نعيش الروحيات، ولكنه بيمارس بلا احساس وبلا روح. لكن التاني وقف وقرع صدره وقال له: اللهم ارحمني انا خاطي، انا وحش يا رب سامحني. فقال له، خرج مبررا. ففي يوم الدينونة كثيرون من الراقدين في تراب الارض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية. ليه؟ لأنهم معاشوا بالروح، معاشوش بفكر الذات، العدو الأزلي للحياة الروحية. وأما الأشرار فالناس اللي بصت: أنتوا شايفيني أنا كويس، قولوا علي حلو، وعظتي كويسة، صلي كويس، مش عارف أعمل إيه. طب ربنا بيقول عليك إيه؟ وعيتك بيضة، ربنا بيقول عليك إيه؟ خوف أن ربنا يقول أن أنت مش كده. فرحان بكلام الناس لكن مش مهتم برأي الله فيك. والفاهمون يضيئون كضياء الجلد، والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور. الناس اللي عرفت ربنا صح وحبت ربنا من كل قلبها وفهمت كلمة ربنا ونقلت كلمة ربنا للناس، هؤلاء يضيئون كأنوار الله في جلد السماء، زي الكواكب، زي الأنبا أنطونيوس كده، قديس مكاريوس واستفانوس. الناس اللي احنا نبص عليهم ويقول زي ما قال في سفر النشيد: اخرجوا على أثار الغنم. أنا بشوف الناس دي مشيت ازاي. واحد قال لك: يا جماعة الموضوع مش حكاية فلوس، لكن الموضوع قلبك فين؟ هو الراجل ده كان قلبه مشغول بربنا، فجم قالوا له أو سمع كلمة ربنا بتقول له كده، هو إن كنت عايز تمشي وراي اذهب وبيع كل مالك. يا سلام، خلاص يا رب، إذا ده هيبعدني عنك مش مهم، مش مهم. ده مش معناه أن الواحد يسيب بيته وعياله ومراته وولاده ويروح يخش الدير، وإن كان دي حاجة لطيفة يعني، يعني هتبسط رجالة كتير، هتبسط ستات أكتر، أنا عارف، بس ما بياخدوش ستات. لكن لا، مش هو ده الفكر، القلب، 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 بتولية القلب وليس الجسد. لأن هو حتى الآباء قالوا كده أن التوبة تجعل الزنا بتوليين، فهي بتولية القلب والفكر، خطيتك لا تعود تذكرها، ولكن قلبك مشغول كله برب المجد. الفاهمون يدعون كالضياء الجلد، والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور. يتكلم هنا كمان على الخدام والكهنة وكل من يعمل في كرم الله، الناس اللي بتقود الناس إلى السماء. وفي مبدأ روحي جدا لطيف قوي، انه في واحد شغال زي اشارج المرور، وفي واحد شغال زي قائد الاوتوبيس او الطيار. في واحد يقول لك منين نروح السماء، يقول لك من هنا، خش كده خش كده، وعمال يشاور لك السماء من هنا السماء من هنا. هو واقف في مكانه والناس كلها ايه عماله تمشي من حواليه، كله دخل وهو ايه واقف في مكانه. فكروني لسه كنت بحكي لأولادي على أيام الجيش، لكم حتى كده تفك عضلاتكم شوية. كان واحد زميلنا، فكنا في الجيش دوت يبقى فيه زي تدريب كده هو. ففي مجموعة من الناس شغلتها أنها تشتغل أشرجية، يعني تيجي العربيات فيقول لهم إيه تمشوا في الطريق ده، فيبقى واقف ومعاه بتاع العصاية اللي بتنور دي ويشاور العربيات كده هم. هما متفقين معاه آخر عربية تيجي تعمل ايه تركب فيه، يعني آخر عربية تتحرك ها تشاور لها وتركب معاه. هو ده عمل ايه، هو شاور وقال لهم من هنا، فهم مشي وسابوه وهو مش عارف ان دي آخر عربية. فحصل له ايه، فضل واقف لغاية لما الدنيا ضلمت عليه وطلعوا يدوروا عليه ويجيبوه من الضلم. فانا اقصد كده هوت انه في واحد فينا واقف مش دريان ان دي اخر عربية، مش دريان انه ممكن تكون دي اخر لحظة في حياته. امشي اركب وسوق الناس وراك، خدهم قول لهم عايزين تروحوا السماء، تعالوا معانا، تعالوا نقرأ، تعالوا نصلي، تعالوا نحضر الدرس، تعالوا نتوب، تعالوا نعترف، تعالوا. مش قال كده ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، انت عرفت اني اصلا دقته، فانا جاي اقول لكم على الاكل الجميل ازاي. اما انت يا دانيال فاخفي الكلام واختم السفر. زي ما قال في سفر الرؤيا، قال له اقفل على الكلام ده، في حاجات مش هيعرفوها الى وقت النهاية. كثيرون يتصفحونه المعرفة تزداد، يعني الكلام دوت هيفضل غامض إلى يوم الدينونة. يمكن في نهاية الأيام تبتدي تتكشف لينا بعض المعاني، وتتكشف لينا سمات هذا الوحش وضد المسيح، وساعتها هيتأكدوا من صدق كلمة ربنا والكتاب المقدس. فنظرت أنا دانيال وإذا بإثنين آخرين قد وقف، واحدا من هنا على شاطئ النهر وآخر من هناك على شاطئ النهر الآخر. شاف ملكين، واحد واقف من هنا وواحد واقف من هناك. وقال للرجل اللابس الكتان الذي من فوق مياه النهر إلى متى انتهاء العجائب، يعني لغاية إمتى هتكون هذه النهاية، إلى متى تأتي وتنهي هذه الأحداث، لغاية إمتى رب هتفضل مستني كده هوت، الى متى رب تأتي. عشان كده تلاقوا نهاية سفر الرؤيا يقول ايه، امين تعالى سريعا ايها الرب، تعالى بقى رب، كفاية كفاية احنا تعبنا، كفاية. فسمعت الرجل اللابس الكتان الذي من فوق مياه النهر إذ رفع يمناه ويسراه نحو السماوات وحلف بالحي إلى الأبد أنه إلى زمان وزمانين ونصف. فإذا تم تفريق أيدي الشعب المقدس تتم كل هذه. وقفنا بقى وجينا الزمان وزمانين والنص وهنقف برضه وهتهوا مني مش عارف هلملمكم ازاي, بس يعني ربنا ايه يديني نعمة. هو في تفسيرين, هقول لكم التفسير السهل, مش هقول لكم التفسير ابو ارقام, هقول لكم التفسير اللي ايه السهل. الزمان دوت يقال ان هو او يعني بملء الزمان اللي هو التوقيت لحدوث هذا الامر في علم الله الكامل, زي ما يقول كده هوت على المسيح وفي ملء الزمان جاء المسيح مولود من امرأة في ملء الزمان. فيقال ان هو ده الزمان اللي هو عند ربنا, الزمان اللي هيشوفه ربنا مناسب لهذا التوقيت. يقول انه زمانين ده بالنسبة للبشر الناس المتسرعين, فبيقولهم كده هوت اللي تعلموا الصبر فحدوث الأحداث دي ونهاية الضيقات دي هيكون لما ربنا تفهموا وتعتبروا أن مدة تنفيذ هذه الأحداث ضعف ما تتصور. يعني في ناس فاكرة أنه خلاص قربت, لا ده يمكن لسه ضعفين ضعفين ما تتصور. وكأنه بيقول لكل واحد أنت عليك أنك تستعد الآن, لكش دعوة الزمان والزمانين دول جايين امتى, لانه زمان انا ممكن دلوقتي اخرج من هنا يكون زماني ايه خلص. طب هو انا مستعد ولا انا مستني الزمان والزمانين؟ يقول لك يا عم لسه بدري, احنا لسه صغيرين. ولا يقول لك معلش ما هو ربنا ما بياخدش الانسان غير ايه, ما تعتمدش على كده حبيبي, تعتمدش على كده, ما تعتمدش على كده, اعتمد ان انت تتوب تايب النهاردة ويكون استعدادك في كل لحظة لمجيء الرب. فيوم الرب يأتي قلص يتخطف, فاخطفه انت قبل ما حد يخطفك. بيقولوا انه نصف الزمان ده هو بقى بالعكس, الناس التانية المتسرعين قال لهم لا اصبروا ده لسه في وقت طويل, والناس المتهاونين يقول لهم لا الزمان اللي انتوا فاكرين انه لسه بدري ده هيجي في نص الزمان. يعني وانت لسه بتقول لسه بدري ده هيجي دلوقتي, هيجي دلوقتي. هؤلاء عليهم ان يعلموا ان المسيح سيأتي بأسرع مما يتصورون. اخر او في الآية الثامنة يقول كده هوت وانا سمعت وما فهمت, زي حضراتكم كده بالظبط, وانا اقولكم طبعا يعني لا تخيل يعني تفتكروش, والذين يسمعوننا ايضا. فقلت يا سيدي ما هي اخر هذه, ايه اخرة الحكاية يعني, ما تخلصنا يا رب بقى وتقول لنا ايه اخرة هذه الامور. فالسؤال دوت كأنه بيقولوا ايه اخرة هذه الشرور علينا يا رب. بيقول له رب انا مش فاهم هنفضل لغاية امتى كده هو في هذه الامور. فقال لي اذهب يا دانيال لان الكلمات مخفية ومختومة الى وقت النهاية. يعني يا جماعة بالسلامة تفضلوا امشوا النهاردة, الكلام ده مخفي وانتوا برضو مش هتفهموا, هو كتاب بيقول كده مش انا بقول يعني. اذا فان الكلام مخفي ومختوم الى وقت النهاية, يعني محدش هيفهم قصد الله, لكن القصد المعروف واللي احنا كلنا لازم نبقى فاهمينه وواعيينه ان احنا محتاجين نتوب النهارده, ما نستناش لبكره, محتاجين ان كل واحد فينا يمسك فيه ويقول له مع عذراء النشيد ايه امسكته ولا نرخي. خلاص بقى سيبك ازاي هتضيع مني, ده انا ما صدقت لقيتك, اصلا انا الاول كنت متكاسل لما ربنا خبط فقلت له بص يا رب أصلنا بصراحة غسلت رجلي فكيف أوسخهما وخلعت ملابسي فكيف يعني أصلنا تعبان النهاردة أصلنا مصدع حبيبي الوقت مقصر صلي وانت تعبان وصلي وانت مصدع وصلي وانت عند فناء روحي مني صلي الحق نفسك عشان لما يجي الله في ملء الزمان ويلاقيك مستعد يقول تعالوا إلي يا مبارك أبي رسل الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم كثيرون يتطهرون ويبيضون ويمحصون أما الأشرار فيفعلون شرا ولا يفهم أحد الأشرار لكن الفاهمون يفهمون الفهم كله أن احنا نبقى مستعدين أحبائي الفهم كله أن انت تبقى حابب أنك تعيش مع ربنا كل يوم وكل لحظة فاكرين الآية كثيرون يطهرون ويبيضون ويمحصون قال في سفر الرؤيا قال ايه ها يبيضون ثيابهم في دم الخروف طب ما تيجوا بقى ما تيجوا ما كل يوم الدم على المذبح وتعالى بيض قلبك الثياب مش مقصود بها الجسد ولكن مقصود بها القلب توبة تعالى توب واعترف وتناول جسد ربنا ودمه وتبيض قلبك في دم الخروف فرصة جايلنا كل يوم على المذبح تضيعها ليه ضيعها ليه خذوا كلوا هذا هو جسدي وهذا هو دمي يعطى لغفران الخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه ومن وقت إزالة المحرقة الدائمة وإقامة رقص المخرب 1290 يوما رجعنا تاني للأرقام لللخبطيشن بس مش هلخبطكم وهقول لكم إنه تعطيل الشعائر أو إزالة المحرقة هي بظهور المسيح هو أبطل الذبيحة الدائمة بقى هو الذبيحة الدائمة الشعائر اللي كانوا بيقوموها لكن لما هيظهر ضد المسيح من أول ظهور ضد المسيح لغاية المجيء الثاني 1290 يوم الآباء بيفسروها كده من أول ظهور ضد المسيح لغاية المجيء الثاني 1290 يوم أنا مش عارف يبقوا كام حوالي كام 3 سنين ونص أوكي هرجع تاني وأقول لكم مش مهم العدد المهم أنت مستعد ولا لا وأما أنت فاذهب إلى النهاية فتستريح وتقوم لقرعتك في نهاية الأيام مقصود أنت النهاية هنا بالإيه بالراحة بتاعتك الموت يعني أنت يا ابني هتستريح وتقوم لقرعتك قرعتك اللي هي الإيه القيامة بتاعتك في نهاية الأيام وكان دانيال في الوقت دوت وصل لشيخوخة كبيرة جدا دانيال يعني مر بكذا مملكة على فكرة في الوقت دوت فقال له كده خلاص يا دانيال انت هتستريح من الرؤى وانتوا كمان هتستريحوا مني وربنا يديكم الصحة لإلهنا المجد الدائم للأبد أمين.